أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: لماذا اختار الإمام علي عليه السلام الكوفة؟ وهو الحديث الرابع بهذا العنوان. يتضح أن الحديث عن الكوفة عاصمة لأمير المؤمنين سلام الله عليه يرتبط جذريا بسفينة نبي الله نوح، وهو آدم الثاني، باعتبار أن البشرية بعد سفينة نوح كلها من نسل من نسخ من السفينة، من نسل أصلاب الذين كانوا في السفينة. وفي بعض الروايات يخاطب أمير المؤمنين سلام الله عليه البشرية بقوله: يا من نسخ من أصلاب أهل السفينة. ويتضح أن الحديث عن الكوفة مرتبط أيضا بآدم الأول، النبي آدم عليه السلام. طبعا كون النبي نوح هو آدم الثاني بمعنى من معاني التجوز والمسامحة، باعتبار أن البشرية كلها لآدم وآدم من تراب، لكن باعتبار أن الذين ولدوا وتواجدوا وتكاثروا بعد سفينة نوح إنما كانوا من أبناء الذين كانوا مع النبي نوح في تلك السفينة. ملفت جدا أننا عندما نسلم على أمير المؤمنين سلام الله عليه نقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين وعلى ضجيعيك آدم ونوح وجاريك هود وصالح. وملفت جدا ما مر معنا من أن نبي الله إبراهيم تنقل بين العراق ومناطق متعددة في العراق وفلسطين والحجاز، وأنه اشترى هذه المنطقة التي يبدو أنها من الديوانية أو على الأقل من الحيرة إلى وادي السلام، إلى آخر وادي السلام، وربما كانت أوسع لأن الحديث يشمل كربلاء. ملفت جدا أن نجد أن نبي الله إبراهيم هو الذي أسس مسجد الكوفة ومسجد السهلة، ويأتي معنا إن شاء الله عن مسجد النخيلة أيضا. وملفت جدا أن حديث نبي الله إبراهيم يتركز على عترته من عترة المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، وأن كل هذا التأسيس يقع في سياق تحقيق الوعد الإلهي في آخر الزمان على يد الإمام المهدي المنتظر أجل الله تعالى فرجه الشريف. على هذا الأساس لا يصح أن نتعاطى مع اتخاذ أمير المؤمنين عليه السلام الكوفة عاصمة له أن ذلك تحقق باعتبار القرب من الشام. صح أن الأمير سلام الله عليه قال إن الرجال والمال في الكوفة ولأهل الشام وثبة، وأريد أن أكون قريبا منها أي من الشام، لكن هذا القرب كان قد لوحظ في أصل الخطة الإلهية لمسار التوحيد على وجه الأرض. والفرق كبير بين أن نتيقن بأن الخطة الإلهية مرسومة منذ البداية وكانت واضحة في علم الله تعالى باعتباره أنه بكل شيء عليم عز وجل، وتم التنفيذ على هذا الأساس. كانت الخطة واضحة كما تمت الإشارة البارحة قبل خلق النبي آدم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، عندما كان المعصومون 14 أنوارا محدقين بالعرش، وكان المهدي المنتظر عليه السلام بينهم كأنه الكوكب الدري كما في الرواية. إذن هناك خطة إلهية واضحة، حتى أن الأنبياء كانوا يعرفونها ويعملون على أساسها. وكان في هذه الخطة أن الشجرة الملعونة في القرآن ستتخذ الشام مقرا لمواجهة التوحيد، ولذلك أو لغيره كان في قلب الخطة الإلهية وصلبها أن تكون الكوفة والعراق مركز المواجهة لهذه الشجرة الملعونة وخطتها. إذن عندما نصل إلى الحديث عن الكوفة نحن نتصل بعمق التاريخ وعمق العقيدة، ونتصل بالمركز الذي يمتد إلى المستقبل كله. لذلك نجد أن أمير المؤمنين سلام الله عليه عاود شراء المنطقة التي اشتراها نبي الله إبراهيم، وكنت قد وصلت في الحديث إلى هذه النقطة. نجد في كتاب الغارات للثقفي على ما ينقل عنه العلامة الشيخ علي كوراني أخي سماحة الشيخ علي في كتاب قيم جدا ينبغي للمؤمن أن يطلع عليه، الكتاب اسمه العراق بلد النبي إبراهيم وآل إبراهيم، ينقل عن كتاب الغارات للثقفي كيف أن أمير المؤمنين سلام الله عليه اشترى ما بين الخورنق إلى الحيرة إلى الكوفة، يعني من النجف لا الحيرة للكوفة المنطقة كلها، وفي رواية أخرى ما بين النجف إلى الحيرة إلى الكوفة اشتراها من الدهاقين مالكي الأرض 40,000 درهم، وأشهد على شرائه. فقيل له في ذلك، يعني سئل لماذا يشتري أرضا، مر معنا أن النبي إبراهيم عندما أراد أن يشتري الأرض قالوا له هذه أرض لا تنبت فلماذا تشتريها، وأصر على شرائها. أيضا أخبرهم النبي إبراهيم أنه يحشر من هذه الأرض 70,000 وكل منهم يشفع لأعداد كبيرة لكذا وكذا، لا يشير النص كم، لكذا وكذا. الأمير عليه السلام أيضا سئل لماذا تشتري هذه الأرض، فقيل له في ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول كوفان يرد أولها على آخرها، يحشر من ظهرها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، فاشتهيت أن يحشروا من ملكي. كل الذين يصلون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلون من علي عليه السلام عن طريقه وبهدايته، وأيضا أراد عليه السلام أن يحشروا من ملكه، يعني وادي السلام وحولها المنطقة هي ملك علي عليه السلام، وكان قد اشتراها النبي إبراهيم. أيضا في كتاب أخبار أصبهان على ما ينقل الشيخ الكوراني اشترى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما بين الخورنق إلى الحيرة 40,000 من دهاقين الخورنق، فقيل له: يا أمير المؤمنين، اشتريت حجرا أصم لا ينبت شيئا؟ قال: صدقتم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم يضيف تتمة الحديث كما تقدم أنه يحشر من هذه الأرض 70,000، كل منهم يشفع لكذا وكذا، أو يدخلون الجنة بغير حساب فقط دون تتمة. يعني في بعض الروايات لا تذكر أن كل منهم يشفع لكذا وكذا، وبعض الروايات تذكر أن كل من 70,000 يشفع لأعداد كبير. أيضا في كتاب جواهر الكلام الموسوعة الفقهية المعروف يتحدث عن فضل النجف، ويقول إن منطقة الغري منطقة فضيلة بقطع النظر عن دفن أمير المؤمنين سلام الله عليه فيها، يعني هي إلها خصوصية، فدفن الأمير فيها يجعلها أكثر فضيلة. والحديث عن فضلها يرجع إلى ما أشار إليه النبي إبراهيم وما أشار إليه أمير المؤمنين سلام الله عليه من أنه يحشر منها 70,000. صاحب الجواهر يشير إلى شراء النبي إبراهيم وتعليله الشراء 70,000 الذين يحشرون من هذه المنطقة بغير حساب، كذلك صاحب الجواهر يذكر شراء أمير المؤمنين عليه السلام لهذه المنطقة وتعليله الشراء بأنه يحشر منها 70,000. طبعا 70,000 هلا بحسب الظاهر إذا بدنا نجمد على اللفظ 70,000 ماشي، بس 70,000 شو؟ 70,000 ألف ولا 70,000,000 ولا 70,000,000,000 وشو؟ الرواية 70,000، احتمال 70,000,000,000 وارد. فالمهم أنه هذا المكان مقدس بقطع النظر عن دفن أمير المؤمنين سلام الله عليه فيه، لكن دفن الأمير في هذه المنطقة يجعله نورا على نور. إذا أردنا أن نعرف سعة المنطقة التي اشتراها أمير المؤمنين سلام الله عليه، هنا عدة احتمالات. مثلا نجد أن المنطقة التي اشتراها أمير المؤمنين تتضمن من النجف إلى الحيرة إلى الكوفة، هنا احتمال أن تكون تتضمن القادسية التي هي الديوانية، واحتمال آخر أن تتضمن القادسية التي هي قرية قريبة من الكوفة ولا علاقة لها بالديوانية. يعني المنطقة المشترات هي منطقة واسعة وفيها منطقة صغيرة اسمها القادسية. مر معنا البارحة أن الشيخ ابن إدريس عليه الرحمة والرضوان يؤكد أن النبي إبراهيم اشترى بانقية وأنه سماها قادس، فإذا لفظ القادسية أطلقه النبي إبراهيم على هذه المنطقة التي اسمها بانقية. وهناك المنطقة المعروفة باسم القادسية التي هي الديوانية. فأما أن تكون القادسية التي أطلقها النبي إبراهيم هي الديوانية، أو منطقة قريبة من الكوفة، قرية صغيرة اسمها القادسية. تعبير النص هنا كذلك، الظاهر أن المنطقة التي اشتراها أمير المؤمنين من النجف إلى الحيرة إلى الكوفة تتضمن القادسية التي اشتراها جده إبراهيم عليهما السلام. فالقادسية ليست الديوانية اليوم، بل هي منطقة تشمل النجف والكوفة إلى قرب الحيرة. هذا رأي آخر، أن كلمة القادسية مش قريب المنطقة، يعني في عنا رأي القادسية هي الديوانية، وفي رأي أن القادسية قرية قريبة من الكوفة، بين الكوفة والديوانية، قريبة من الحيرة مثلا، وفي رأي أن القادسية اسم القادسية يشمل من النجف والكوفة إلى قرب الحيرة، ويوجد فيها قرية تسمى القادسية، ومكان يسمى قادس، ومكان يسمى قديس. هذا بحسب كتاب عن الحيرة للدكتور حسن الحكيم، يذكر عدة آراء، أنه في عنا قرية اسمها قادس وقرية اسمها قديس، ويمكن أن يكون اسم القادسية يشمل الحيرة والكوفة وما شابه. اسم القادسية المعروف تاريخيا واللي يتردد عند مجيء الإمام الحسين عليه السلام إلى العراق، وبعض رسله يتم اعتقالهم مثل قيس ابن مسهر الصيداوي أو غيره، يتم اعتقالهم في القادسية التي كانت القوات مستنفرة من الكوفة إليها. هذه القادسية ربما يراد بها الديوانية، القادسية المعروفة. خلاصة الكلام أن هناك منطقة لا شك أن الكوفة والنجف والحيرة منها، هذه المنطقة اشتراها النبي إبراهيم واشتراها فيما بعد أمير المؤمنين سلام الله عليه. والقدر المتيقن، يعني إن لم نقل أن هذا المكان الذي تم شراؤه يشمل الكوفة، على الأقل يشمل وادي السلام، نجف وادي السلام، لأنه مر معنا أن الحموي في معجم البلدان يقول ترك القادسية نبي إبراهيم، ترك بانقية، وعندما وصل إلى النجف ورآها رجع ليشتريها من أهل بانقية. إذن وادي السلام هي قدر متيقن، يعني النجف وادي السلام قدر متيقن أن النبي إبراهيم اشتراها ثم جدد الشراء أمير المؤمنين سلام الله عليه. كون النبي إبراهيم هو أسس مسجد الكوفة كما سيأتي، ومسجد السهلة، وأيضا مسجد النخيلة، فالظاهر أن الأرض التي تم شراؤها هي امتداد وادي السلام، يعني الكوفة وما حولها. بل الكلام ينبغي أن يتخذ مسارا آخر، يعني مسار أن يشمل شراء هذه الأرض يشمل الامتداد كربلاء، باعتبار أن الشراء كان لمساحة مفتوحة، منطقة مفتوحة جدا، وفي بعض النصوص نجد أنه يرد ذكر كربلاء. أما تأسيس مسجد الكوفة فنجد في الروايات الكثير الكثير عن تأسيس النبي إبراهيم لمسجد الكوفة. من هذه الروايات رواية عن الأصبغ ابن نباتة الذي هو من خواص أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه. الأصبغ ابن نباتة يقول: كنا في يوم من الأيام جلوسا في مسجد الكوفة حول أمير المؤمنين سلام الله عليه، فبدأ يتحدث الأمير بالتفصيل عن فضائل مسجد الكوفة. قال: يا أهل الكوفة، لقد حباكم الله عز وجل بما لم يحب به أحدا، ففضل مصلاكم وهو بيت آدم وبيت نوح وبيت إدريس ومصلى إبراهيم الخليل ومصلى أخي الخضر ومصلايا. لحد هون مسجد الكوفة متصل أولا بيت آدم، يعني كان مقر النبي آدم عليه السلام، وبيت نوح وبيت إدريس. رح يجي معنا أنه السفينة نجرت في هذا المكان، في مكان مسجد الكوفة، وفي مسجد الكوفة فار التنور. وبيت إدريس ومصلى إبراهيم الخليل ومصلى أخي الخضر ومصلى، يعني مصلى أمير المؤمنين، وإن مسجدكم هذا أحد الأربعة مساجد التي اختارها الله عز وجل لأهلها، وكأني به في يوم القيامة مسجد الكوفة في ثوبين أبيضين شبيه بالمحرم يشفع لأهله ولمن صلى فيه فلا ترد شفاعته. مسجد الكوفة لا ترد شفاعته. مسجد الكوفة هلأ شخصيته الشخصية اللي منشوفها، يوم القيامة يكون في شخص محرم يلبس ثوبين أبيضين ويشفع لأهله الذين أصبحوا من أهله بشكل أو بآخر. ولا تذهب الأيام حتى ينصب الحجر الأسود فيه. الحجر الأسود للقرامطة سرقوه من الكعبة وظل سنين. بعد هنا يبدأ الأمير عليه السلام يتكلم عن مسجد الكوفة في زمن الإمام المهدي عجل تعالى فرجه. ولا يأتين عليه زمان يكون مصلى المهدي من ولدي ومصلى كل مؤمن، ولا يبقى على الأرض مؤمن إلا كان به أو حن قلبه إليه. كان به مجرد أنه واحد راح وزار وصلى، تحقق أنه بوقت من الأوقات كان به، أو حن قلبه إليه، حتى مثلا مش موفق لزيارته لكن يحن قلبه إليه. بين مسجد الكوفة وقلوب المؤمنين في العالم علاقة. فلا تهجروه وتقربوا إلى الله عز وجل بالصلاة فيه، وارغبوا إليه في قضاء حوائجكم، فلو يعلم الناس ما فيه من البركة لأتوه من أقطار الأرض ولو حبوا على ثلج. هذا مسجد الكوفة، هذا الشيء من عظمته. أيضا في كتاب كامل الزيارات رواية عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أسري به في رحلة الإسراء والمعراج مر بمسجد الكوفة ونزل وصلى في مسجد الكوفة. تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: عرج بي إلى السماء وإني هبطت إلى الأرض فأهبطت إلى مسجد أبي نوح عليه السلام وأبي إبراهيم وهو مسجد الكوفة، فصليت فيه ركعتين. ثم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الصلاة المفروضة فيه، يعني إذا واحد صلى صلاة واجبة بمسجد الكوفة، تعدل حجة مبرورة، والنافلة تعدل عمرة مبرورة. صلاة الفريضة تعادل حج، صلاة النافلة تعادل عمرة. لا طبعا، أهل الكوفة هنيئا لهم بيقدروا يحصلوا بركات كبيرة. وسيأتي إن شاء الله أن هناك صلاة خاصة لقضاء الحاجة تصلى في مسجد الكوفة. أيضا في الروايات نجد أن مسجد الكوفة منه فار التنور كما أشرت قبل قليل. وفيه نجرت السفينة. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: نعم المسجد مسجد الكوفة، صلى فيه 1000 نبي و1000 وصي، ومنه فار التنور، وفيه نجرت السفينة، ميمنته رضوان الله، ووسطه روضة من رياض الجنة. هذا الحديث موجود في كتاب ثواب الأعمال للشيخ الصدوق. طبعا من الأمور المعروفة أن الصلاة تتم في مسجد الكوفة، يعني المسافر يمكنه أن يصلي الصلاة تامة في مسجد الكوفة، بالإضافة إلى المسجد الحرام، مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وحرم سيد الشهداء سلام الله عليه. هي الأماكن الأربعة اللي يمكن للمسافر أن يصلي فيها تماما، لكن يقتصر بحسب فتاوى الفقهاء على الأماكن اللي نطمئن، مثلا بكربلاء داخل الحرام بده يكون قريب من الضريح حتى يطمن. بعض الفقهاء بيتوسع، فلازم يعني واحد يحتاط، إما أن يدقق في رأي مرجعه الفقهاء اللي عندهم مجال أنه مثلا يصلي واحد بالدار برا، أو مثلا في أي مكان من البلد من كربلاء، لكن الأحوط أن يصلي الإنسان إذا أراد أن يتم وهو مسافر أن يصلي قريبا من الضريح. مسجد الكوفة في المنطقة التي يطمئن أنها من المسجد، والظاهر أنه المسجد كله هلأ أصغر من المسجد القديم. تأتي الآن بعض التفاصيل. صلاة الحاجة في مسجد الكوفة التي أشرت إليها، الصلاة ممن ذكرها من الفقهاء الفقيه الشيخ كشف الغطاء، الشيخ جعفر كشف الغطاء، في كتابه الفقهي النوعي المعروف كشف الغطاء يقول: وروي أن من صلى في مسجد الكوفة ركعتين، في كل ركعة الحمد والمعوذتين والإخلاص والكافرون والنصر والقدر وسبح اسم ربك، بكل ركعة الحمد والمعوذتين والإخلاص والكافرون والنصر والقدر وسبح اسم ربك. فإذا سلم سبح تسبيح الزهراء عليه السلام، ثم سأل الله تعالى أي حاجة شاء قضاها له. هي الصلاة مهم جدا أنه أما المؤمنين اللي في الكوفة أو غير الكوفة، حتى يعني غير العراق، المقيمين بالعراق بالمناطق أخرى أو الزوار من الخارج، مهم أنه لما واحد بيوصل لمسجد الكوفة يهتم بصلاة الحاج في مسجد الكوفة. لكن لماذا يهتم؟ يصليها لنفسه، لكن إذا أراد أن تقضى حاجته أسرع فليبدأ بصلاة قضاء الحاجة لغيره. مثلا بصلي صلاة قضاء الحاجة في مسجد الكوفة مرة لأهل البحرين للتفريج عن أهل البحرين ونصر، مرة للتفريج عن أهلنا في العراق كلهم ورد كيد الأعداء إلى نحور، مرة تانية يعني أو شخص آخر مثلا، يعني ممكن واحد زائر وما عنده وقت كافي، على الأقل يصليها مرة بنية مسلمين في العالم، مظلومين في العالم، مضطهدين، نبل والزهراء باليمن، المؤمنين بلبنان، الوضع الآن مثلا لدفع كيد الأعداء في جرود عرسال. مهم أن الذي يقدم حمل هم المسلمين يكون متاحا له أن تقضى حاجته بشكل أفضل وأسرع، ويدعو أيضا، ما في مانع يصليها لغيره، بعدين يصلي له صلاة مستقلة للدين والدنيا والخصوصيات كل اللي بده يدعي فيها، بس يركز على الحاجات المعنوية الدينية قبل ما يطلب الحاجات المادية. إذن مسجد الكوفي هذا بعض ما يدل على فضيلته وأهميته، وهذه صلاة للحاجة ينبغي أن نعمل على نشرها، بحيث إذا استطعنا أن كل زائر نعطيها أو نقول له راجع مفاتيح الجنان لتجد صلاة الحاج في مسجد الكوفي مثلا. بس مجرد أنه نكتب أسماء السور حتى يعرف، يعني ممكن والله بوقت هيك هو بقلب المسجد ومش عارف وين بيلتقى كتاب دعاء وما معه كتاب دعاء، بشيل هالورقة من جيبته بيقرأ هالسور هول وانتهت القصة. مسجد الكوفة هل هو هذه المساحة أم أكبر من هذا؟ ظاهر من بعض النصوص أنه مسجد الكوفي كان أكبر بكثير. مسجد الكوفي في زمن زياد بن أبيه، يعني في زمن معاوية لعنة الله عليهما، جدد بناؤه بحيث أصبح يتسع لستين ألف شخص. ستين ألف شخص طبعا بالأول كان أصغر من هذا، ربما كان يتسع مثلا لعشرين ثلاثين، لكن بزمن زياد التوسعة منصوص عليها أنه أصبح يتسع لستين ألف شخص. يأتي معنا بعض الخصوصيات إن شاء الله حول هذا. أيضا من المساجد التي أسسها النبي إبراهيم مسجد السهل، وما أدراك ما السهل. ظاهر بعض الروايات أنه مسجد السهل أفضل بكثير. قديش هلأ مر معنا أنه مسجد الكوفي فضيل، ظاهر بعض الروايات أنه مسجد السهل أفضل. وحول مسجد الكوفي أنه الإمام المهدي عجل تعالى فرجه الشريف يصلي فيه، لكن مسجد السهل ينزل فيه مقره. وتأتي معنا رواية أنه ينزل هو وعياله في مسجد السهل، يعني مقر الدائم وأهله يكونون هناك. من جملة الروايات الإمام الصادق عليه السلام يحدث أبا حمزة الثمالي، أبو حمزة الثمالي صاحب دعاء السحر علمه الإمام السجاد عليه السلام، يقول الراوي عبد الرحمن بن كثير أو كثير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول لأبي حمزة الثمالي يا أبا حمزة هل شهدت عمي زيدا ليلة خرج؟ قال نعم، زيد ابن علي بن الحسين الذي ثار في الكوفة. عم بيقول له الإمام الصادق هل شهدته حين خرج؟ قال نعم. قال هل صلى في مسجد سهيل؟ قال وأين مسجد سهيل؟ لعلك تعني مسجد السهلة. قال نعم. أما إنه لو صلى فيه ركعتين ثم استجار بالله لأجاره سنة. فقال أبو حمزة بأبي أنت وأمي هذا مسجد السهلة؟ هل أد عظمة مسجد السهلة؟ نحن نشوف أنه طبعا هلأ صار مبني، بس قديما مثلا بالأربعين سنة كان عبارة عن جدار جدران والأرض هي عبارة عن حصو، وكان في غرفة مقام الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام غرفة قديمة. فبوقتها كيف كاين يكون مجرد مكان أنه صحراء، لكن هالصحراء هذا له خصوصيته. هذا مسجد السهلة؟ قال نعم، فيه بيت إبراهيم الذي كان يخرج منه إلى العمالقة. لما نروح بده يحارب العمالقة يطلع النبي إبراهيم من هونيك، وفيه بيت إدريس الذي كان يخيط فيه، وفيه صخرة خضراء فيها صورة جميع النبيين عليهم السلام. أصلاً الشعور عظيم لو واحد بيتذكر هالرواية بالمسجد هونيك، إنه هي الزاوية المنطقة اللي الظاهر فيها هي الصخرة، بس واحد يفوت على المسجد على اليمين هي المنطقة كأنه هي اللي فيها الصخرة التي فيها صورة جميع النبيين عليهم السلام، وتحت الصخرة تحت منها شوفي الطينة التي خلق الله منها النبيين، وفيه المعراج، فيه المعراج، يعني كأنه من هونيك لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بمسجد الكوفي أنه كان المعراج من هونيك. هذا التعبير هيك، وفيه المعراج وهو الفاروق موضع منه وهو ممر الناس. بعض المصادر في تدقيق بالرواية أكثر، مثلا والفاروق موضع منه، يعني المكان الذي يفرق فيه بين الحق والباطل، ربما كان المقصود هيك، في مكان كأنه تصدر الأحكام هناك. بجوز لما الإمام المهدي أرواحنا فداء بيستقر هونيك، هونيك بيكون هذا المكان بيكون مكان إصدار الأحكام. بجوز يكون مقام الإمام المهدي هو المقصود، أنه في مسجد السهلة الفاروق موضع منه وهو ممر الناس وهو من كوفان، وفيه ينفخ في الصور وإليه المحشر ويحشر من جانبه. هون إجينا عواد السلام الظاهر، 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. هذه الرواية فيها حديث عن صورة، صورة جميع النبيين في صخرة وتحتها الطينة. في رواية تانية، هذه الرواية منقولة من كتاب التهذيب لشيخ الطوسي، رواية تانية شبيهة فيها جدا بس في بعض الفوارق بيناتهم، منقولة من كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق. يقول الإمام الصادق عليه السلام: لو استجار عمي زيد به لأجاره الله سنة. ذلك موضع بيت إدريس عليه السلام الذي كان يخيط فيه، وهو الموضع الذي خرج منه إبراهيم عليه السلام إلى العمالقة، وهو الموضع، هذه إضافة، وهو الموضع الذي خرج منه داود إلى جالوت. شيخ الكوراني بكتاب العراق بلد النبي إبراهيم وآل إبراهيم يستظهر أنه داود جاء إلى العراق ثم رجع، المعركة كانت بفلسطين، قتل داود وجالوت، لكن ذكر وهو الموضع الذي خرج منه داود إلى جالوت، يعني كان جاي زيارة على العراق وبعد ما رجع صارت المعركة، أو أنه طالع من هونيك على أساس ينفذ هالمهمة، ولذلك ورد التعبير هكذا. وتحته صخرة، تحت مسجد السهلة، خضراء فيها صورة وجه كل نبي خلقه الله عز وجل، كأنه المتحف الإلهي للأنبياء. أنه هذا كيف ممكن مثلا بكرة بزمن الظهور يفتح، بصير أنه كل واحد بدي يشوف هالمسيرة الإلهية المباركة، مسيرة التوحيد، كيف مرت الأنبياء. أما فعلا هالفكرة بحد ذاتها أنه واحد يفوت على مكان هالمتحف الإلهي ويشوف النبي آدم عليه السلام، بعدين كيف تسلسلت النبوات والوصيات. هون الحديث عن صورة وجه كل نبي خلقه الله عز وجل، ومن تحته أخذت طينة كل نبي. الرواية الأولى الصخرة اللي عليها صور النبيين، تحتها طينة النبيين، تحتها. هون الرواية عم تقول ومن تحته أخذت طينة كل نبي. هلأ هذا اللفظ يفسر ذاك، وهو موضع الراكب. هون أيضا إضافة جديدة تختلف عن الرواية السابقة. الإضافة شو؟ أنه مسجد السهلة هو موضع الراكب، فقيل له وما الراكب؟ قال الخضر. إذن لحد الآن صار مبين معنا النبي إبراهيم أسس مسجد الكوفي، وهذه عظمة مسجد الكوفي، هذه نبذة، هذه بعض الروايات حول عظمة مسجد الكوفي. والنبي إبراهيم أسس مسجد السهلة، مسجد السهلة أيضا هي بعض الروايات حول عظمته، والأماكن الحساسة المهمة الموجودة فيه، بالإضافة للمقامات المعروفة، أن هناك أسرارا مكنونة مخزونة في هذا المكان. هنا أصل إلى رواية عن الإمام الصادق عليه السلام وردت في كتاب قصص الأنبياء للراوندي عن الإمام الصادق عليه السلام. قال لأبي بصير: يا أبا محمد، كأني أرى نزول القائم في مسجد السهلة بأهله وعياله. مسجد الكوفي بيصلي فيه الإمام مثل ما مر معنا، مصلى الإمام المهدي، لكن مسجد السهلة ينزل فيه. قلت: يكون منزله؟ أبو بصير سأله أنه هو بيصير مقره، قال: نعم، هو منزل إدريس عليه السلام، وما بعث الله نبيا إلا وقد صلى فيه، والمقيم فيه في مسجد السهل كالمقيم في فسطاط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل أد عظيم مسجد السهل وخصوصيته؟ ذكر آخر مرة تشرفت بزيارة كنت مع بعض الحجاج من النجف، فذكروا لي أنه هالأراضي هون فيها نخل تفرز وتباع وأسعار مش غالية. هلأ بقيت الرواية شو؟ وما من مؤمن ولا مؤمنة إلا وقلبه يحن إليه، وما من يوم ولا ليلة إلا والملائكة يأوون إلى هذا المسجد يعبدون الله فيه. يا أبا محمد، هون الإمام الصادق عليه السلام يصل في الحث على الصلاة في مسجد السهل إلى مستوى عجيب. يا أبا محمد، يعني أبو بصير، أما إني لو كنت بالقرب منكم ما صليت صلاة إلا فيه، مش مسجد الكوفة، إلا فيه. ثم إذا قام قائمنا انتقم لله ولرسوله ولنا أجمعين. مسجد السهل إذن واضح أن الروايات تؤكد على عظمة مسجد الكوفي كثيرا، لكن على عظمة مسجد السهل أكثر. وهذا هذا النص أنه أما إني لو كنت بالقرب منكم ما صليت صلاة إلا فيه، والنص اللي تقدم أنه الإمام الصادق عليه السلام بيقول: عمي زيد لو صلى فيه ركعتين واستجار الله لأجاره سنة، معناها أنه مسجد السهلة هو سر من الأسرار العجيبة، مسجد الكوفي سر من الأسرار العجيبة، فكيف مسجد السهلة؟ حول رواية وإن من شيعته لإبراهيم، نجد الحديث في بعض الروايات أن النبي إبراهيم رأى عند العرش أنوار النبي والأئمة من عترته. هذا المقدار يعني تخصص ينبغي أن يلاحظ، أنه نبي إبراهيم يتمنى أن يكون من شيعة أهل البيت، من شيعة علي عليه السلام، من شيعة المهدي. هي المسألة طبيعية جدا لكنها بحث تخصصي، لذلك سأقتصر على ذكر أن النبي إبراهيم هو رأى هذه الصور عند العرش. طبعا لما رآها كل نبي، لم يبعث أي نبي إلا بالاعتقاد برسول الله وأهل البيت، لما رآها عرف أنه هؤلاء أفضل الخلق وهؤلاء الذين لأجلهم خلق النبي آدم والنبيون، فطبيعي أنه يتمنى أن يكون ممن رضي الله عز وجل عنهم بإطار هذا الرضا عن أولاده. ألا الأبحاث حول نبي الله إبراهيم تجعلنا نتنبه إلى خصوصية، لاحظوا هذه القلوب التي تهفو إلى الحسين عليه السلام الآن، هذه الملايين الزاحفة إلى كربلاء، هذا الحب المتفجر في قلوب الناس المتلاطمة أمواجه لا ينفصل عن الآية المباركة: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. تهوي إليهم، ما عندنا دليل أنه لازم تهوي إلهم بمكة، إليهم وللمكان، مش يعني لأصحاب المكان تهفو، مش للمكان، مش تهفو إلى مكة ولا تهفو إلى الكعبة، تهفو إليهم. طيب هن وين هلا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مكة لكن القلوب تهفو إليه، أمير المؤمنين سلام الله عليه، الزهراء مش معروف قبرها لكن القلوب تهفو إليها، هناك سر في أهل البيت أن الحديث عنهم ليس حديث عن حقائق في الخارج، وإنما عن حقائق في سر السر وقلب القلب. هذه العلاقة القلبية، لأن القلب خلق والعقل خلق والكيان كله والوجود خلق بسرهم ببركتهم، فسرهم هو سر السر، نفوسهم في النفوس وأرواحهم في الأرواح، بمعنى أن هذه الأرواح وجدت ببركات أرواحهم، هذه النفوس وجدت ببركات نفوسهم عليهم السلام. أيضا من المساجد التي أسسها نبي الله إبراهيم مسجد النخيل. في الأصل في التاريخ عنا اسم النخيل يتكرر، هو المعسكر الذي كان الحاكم في الكوفة من زمان أمير المؤمنين سلام الله عليه، وحتى قبل الأمير يعني بعد تأسيس الكوفة اعتباره كان الثكني. فهالثكن الضخم اللي هي يعني كانت بالأول يعني تحتوي المجاهدين وعوائلهم، ثم طورت وتوسعت زاد العدد سنة 17 للهجرة، تم تأسيس الكوفة بعد حرب القادسية، وكان لابد أن يحدد مكان كمعسكر. هذا المكان ينتقل الناس من الكوفة إليه ثم ينطلقون إلى الحروب منه. النخيلة بحسب ما أنا ملاحظ ومدقق هي العباسية، تعرف الآن باسم العباسية. مسجد النخيلة ظاهر بحسب النصوص اللي سأقرأ بعضها أنه مسجد الكفل، مسجد الكفل يعني كان في مسجد هونيك ودفن فيه ذو الكفل، النبي ذو الكفل. هذا المسجد معمر النبي إبراهيم. هلأ في رأي ستأتي بعض النصوص أن النخيلة هي الكفل، طبعا المسافة بينهم قليلة، يعني أنا فيت على منطقة العباسية قديما و يعني المسافة حسب ما أتذكر ليست كثيرة بين يعني أرض الكفل، أرض قرية الكفل، منطقة الكفل تتصل بمنطقة العباسية، العباسية هي بعض ضواحي منطقة الكفل. حول تأسيس النبي إبراهيم لمسجد النخيلة جاء في كتاب الشيخ الكوراني العراق بلد إبراهيم وآل إبراهيم، اللي قلت كتاب مهم ينبغي المؤمن أن يطلع عليه. يقول نصت الروايات على أن إبراهيم عليه السلام أسس مسجدا في النخيلة خارج الكوفة. في تفسير العياشي عن الإمام الباقر عليه السلام في وصف حركة الإمام المهدي عليه السلام قال حتى ينتهي إلى مسجد إبراهيم عليه السلام بالنخيلة فيصلي فيه ركعتين فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها وغيرهم من جيش السفياني. إذن هو بيوصل لمسجد النخيلة اللي هو مقام الكفل، ويخرج من يكون بالكوفة من المرجئة ومن جيش السفياني. السيد بحر العلوم يقول حول ذو الكفل، يقول النخيلة هي ذو الكفل. سيد بحر العلوم يرى أن النخيلة هي منطقة ذو الكفل. في كتاب الجواهر صاحب الجواهر يقول الظاهر من ملاحظة بعض النصوص أن هذه المنطقة المقصودة هي هذه، أن منطقة المسجد النخيلة منطقة الكفل، يعني بأيد نفس الرأي. إذا نحن أمام نتيجة أن نبي إبراهيم اشترى هذه المنطقة التي منها وادي السلام قطعة، وتعرف بالقادسية إما بناء للقادسية المعروفة اللي هي الديوانية، أو لأن هناك قرية قريبة من الكوفة اسمها القادسي. وشيخ ابن إدريس الحلي يقول هذا الاسم القادسي أطلقه النبي إبراهيم. في بعض المصادر نجد أنه اشترى النبي إبراهيم سمى مكان في مكة قديسة أو قادس، يعني الشيء اللي له علاقة بالقداسي. طبعا وارد أنه كان النبي إبراهيم لا يتكلم العربية، كان يتكلم بالعبرية أو السريانية، اللغة اللي كانت معروفة بوقتها. لكن عندما بنى الكعبة مع إسماعيل كان إسماعيل يجيبه بالعربية، وبناء لهذه الرواية فأول من تكلم بالعربية هو إسماعيل، فيطلب منه الحجر أثناء بناء الكعبة بالسريانية. مثلا ابني أو شيء هيك، يعني أنه أعطيني حجر معناها، فيقول له يا أبتي هاك حجرا، يجاوبه إسماعيل بالعربي. وأطلق اسم القدس أو القادسي على القدس نبي إبراهيم وعلى هذا المكان بالنجف، يعني كأن المهندس الإلهي نبي إبراهيم كان مأمورا بأن يضع مواقيت، المواقيت في المناطق التي ستنطلق منها حركة التوحيد في أزمنة مختلفة، وفي آخر الزمان تكون هي المقر والمستقر في العراق للإمام، والكعبة يظهر منها الإمام أرواحنا فداء، وتكون المعركة الأساسية في القدس، يعني نص الدنيا ونص التاريخ والعقيدة والتوحيد هون، الشغل كله تركيز في العراق. من جملة الروايات كختام، ذكرت في الرواية السابقة أن في ختام الحديث السابق أن حب العرني يزور مع أمير المؤمنين سلام الله عليه وادي السلام. تأتي إن شاء الله عدة روايات كيف أن أمير المؤمنين وغيره من المعصومين يعبر عن نجف ومنطقتها بظهر الكوفة أو الظهر. المحور في هذه المنطقة الجغرافية الكوفة، والنجف أصبحت مشهورة أكثر بعد أن عرف قبر الأمير عليه السلام، لكن المنطقة الأصل فيها الكوفة، والنجف كانت تعرف بظهر النجف أو الظهر. وهناك روايات كثيرة حول خصوصيات ظهر النجف أو الظهر أو وادي السلام، تأتي إن شاء الله. لكن ذكرت رواية سابقا بالحديث السابق منها أن حب العرني يقول ذهبت إلى الظهر، ظهر الكوفة، مع الأمير عليه السلام، فوقفت معه حتى تعبت، جلست وهو واقف ويبدو أنه يخاطب أحدا، فجلست حتى تعبت وهو واقف، وقفت حتى تعبت، ثم جلست، كررت هذا مرارا. فآخر شيء كان واقف حب العرني، دعاه الأمير عليه السلام إلى الجلوس، جلس وقال له يا حبه إنما هو محادثة مؤمن أو مجالسته. قلت وتراهم يا أمير المؤمنين؟ قال نعم، يجلسون حلقا حلقا. مسألة حلقا حلقا تذكرني بقصة عبارة عن منام سمعته من شخص من أقاربنا ما يزال في قيد الحياة. والملفت في المنام أنه يتضمن إشارة إلى روايات، أنا أجزم بأن هذا الشخص لم يكن مطلعا على هذه الرواية. رواية حلقا يجلسون حلقا رواية لا تذكر كثيرا بين روايات المعاد، أنه مثلا واحد بيشوف الميت، بيشوف منام عن الميت، بيعرف خصوصيات، بس أن المؤمنين الموتى يجلسون معا حلقا، يعني دوائر حلقات، وبيتحدثوا أو بيذكروا الله عز وجل أو ماذا يفعلون، هذا من المعاني التي لم يرد إلا في روايات محدودة وليس مشهورا. وجاء هذا الشخص يقول رأى المنام التالي، يقول رأى عمه وكان قد توفي، قال له كيف أنت يا عم؟ قال الحمد لله. قال إن شاء الله لم تواجه مشكلة في آخرتك. قال هناك مشكلة واجهتها، تنهد، مشكلة كنت قد أخذت 10,000 ليرة، عفوا 10 ليرات، هذا الكلام قبل شيء 50 سنة مثلا، أخذت 10 ليرات من أخي وما أعطيت 10 ليرات، ومثلا أما أنه نسيت، مهم أنه ما أعطيت 10 ليرات، فأريدك أن تعطيها لأخي. قال له خلاص إن شاء الله أنا بعطيها لعمي، لأنه الثاني خي عمه، يعني عمه، أنا بعطيها لعمي. قال له بس انتبه، ما بيسامح إلا إذا أعطيته إياها. هلأ بس تروح لعنده رح يضحك هيك ضحكة صفراوية وبيقول لك إنه علي فلان، وأنا يعني قلت له أنت ما أعطيتني إياها، المهم أعطيها لأولاده يا عمي. قال له لا خلاص أنا رح أعطيها، بس يا عمي أنت هذه 10 ليرات إن شاء الله ما ضرتك، ما أذتك، إن شاء الله ما تحسبت عليها. قال له يا عمي هلأ بتشوف كيف. قول قربت أنا وياه منام أنه هو وياه على المقبرة، قربت أنا وياه وإذا الميتين يجلسون حلقا حلقا، حلقات حلقات. هذا اللي عم يحكي لي ما كان شايف الرواية يجلسون حلقا، ولا بيعرف أنه في هيك رواية. شفت الموتى قاعدين حلقات وكل واحد بإيده مسبحة ومشغولين بذكر الله عز وجل. قرب بده يقعد مع حلقة منهم فالكل قاموا، كلهم قاموا تركوا. قرب بده يقعد مع الحلقة الثانية أيضا كلهم قاموا. قال له هيك ما أذيتني يا عم، يعني الموتى يقاطعونه لأن عليه حق هو 10 ليرات. بوقت 10 ليرات افرض غايته يعني مش ما يعادل 5 دولارات اليوم، او افرض 7 دولارات. 10 ليرات ما كان يعني شغلي، مش مبلغ كبير. المهم بيقول في اليوم الثاني رحت لعند عمي الثاني اللي بعده طيب، قلت له يا عمي انت في لك شيء بذمة فلان؟ فمن هون لهون قال له انه قال له ايه، يعني قلت له ضحك لما قلت له عم بيقول في لك 10 ليرات، ضحك قال علي فلان علي اعطيها لاولاده يا عمي. بقول تماما كما قال لي عمي المتوفى، انه بدي يضحك ويقول لك علي واعطيها لاولاده. قال له لا انا بدي اعطيك اياه، لانه هو الميت قال له ما رح يسامحني الا اذا اعطيته، هو رح يقول لك اعطيها لاولاده بس ما راح يسامحني. طبعا المنام في درس مربي، لأنه المضمون طبعا مش عم نستدل عليه بالمنام، نستدل بالروايات. الروايات إنها أكثر من الروايات الآيات، إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الأحاديث عن وادي السلام والروايات حول وادي السلام وحول الملائكة النقالة التي تنقل الموتى إلى وادي السلام، حول أنه لا يوجد مؤمن إلا وينقل في أي مكان كان. بيجي معنا رواية إن شاء الله أن واحد بيقول له الإمام الصادق عليه السلام أخي بغداد وخايف عليك، كين جو بغداد بوقتها انه جو عاصمة القطب الاوحد بوقتها بالظلم، فخايف عليه يموت ببغداد. قال له ما تخاف، حيثما كان المؤمن يؤتى بروحه الى وادي السلام. هي المسألة اللي تبدو الان وكأنها بأجواء هيك خاصة، بأجواء النخب، بأجواء المفرنجين من مشايخ وغير مشايخ ودكاترة وأساتذة ومدري شو، أنه تبدو أمور عجيبة وخرافات ما حدا بيقرب صوبها. الناس تجاوزوا هالمسائل، هلا مثلا بشوفوا أنه الاهتمام بزيارة الأربعين يتجاوز كل تثبيط المثبطين، أنه بتلاقي حدا بيقول لك نحن ما عدنا زيارة الأربعين. الناس وين؟ طبعا الروايات وإجماع العلماء الكلام الناس متجاوزين. وأيضا التشكيك بقصة الملائكة النقالة وغيرها وادي السلام، بتشوف المؤمن تلقائيا يحن إلى الدفن في وادي السلام. التعبير ما في مؤمن إلا ويحن إلى الكوفي أو مسجد السهل، لأن هناك علاقة بين هذه القلوب وبين هذه الأمكنة لأجل الأشخاص الذين يتواجدون فيها وترتبط هذه الأماكن بهم اللي هن من أهل البيت، خصوصا الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه. اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا خصوصا شهداء الإسلام في الشام والبحرين والعراق والباكستان والحجاز واليمن وفلسطين وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان عزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
الله صل على